الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في كتاب النكاح، نتكلم بفائدة لم نكن ذكرناها متعلقة بالحج، وهذه الفائدة تتعلق بالفدية. متى تجب الفدية على الحاج؟ وما نوع الفدية التي تجب عليه؟ الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه من المخالفات في الحج، ما لا فدية فيه أصلا، وهو عقد النكاح. عقد النكاح لا فدية فيه، لكنه محرم على المحرم. الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج. الجماع في الحج قبل التحلل الأول، هذا فديته مغلظة. الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. واشتقت معنا هذا التفصيل فيه. الرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. فدية الأذى تقدمت معه، وكذلك فدية الصيد. والفدية المغلظة لمن جامع في الحج وهو محرم قبل التحلل الأول بدنة. البدنة هي الجمل، الإبل. هذه الفائدة التي لم نذكرها وهي متعلقة بكتاب الحج. نبدأ اليوم بكتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الجماع الوضع، فيطلق على هذا وعلى هذا، فهو من الألفاظ المشتركة، من الأسماء المشتركة. والأسماء المشتركة هذه بيانها والحديث عنها أين؟ في أصول الفقه، مبحث الألفاظ، وهي الألفاظ أو الأسماء التي اتحد لفظها واختلف معناها. هي الأسماء التي اتحد لفظها واختلف معناها. مثال ذلك العين. العين لفظ واحد لكنه يطلق على أكثر من معنى. من معانيه العين الباصر، كعين الإنسان، هذه عين باصر. ومن معانيه أيضا عين الماء، عين الماء. ومن معانيه كذلك الجاسوس، يطلق على الجاسوس عينا. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، هذا الذي يسمى عند الأصوليين بالألفاظ المشتركة. فالنكاح من هذه الألفاظ، من الألفاظ المشتركة، لفظه واحد ويطلق على معنيين، يطلق على العقد، العقد النكاح، ويطلق على الوطء والجماع.
المراد من اللفظ بالقرائن. تعرف المراد من اللفظ بالقرائن. فمثلا إذا قلت نكح الرجل زوجته، إيش يكون معنى النكاح هنا؟ الوطء، صح؟ أما إذا قلت نكح فلان ابنة فلان، فهنا العقد عقد عليها، بمعنى عقد عليها إذا لم تكن زوجة له، فتقول هنا معنى النكاح العقد. فقرينة الحال هي التي دلتنا على المعنى المراد من لفظ النكاح. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة. كلمة يشرع تفيد أنه جائز وليس محرما. كلمة يشرع كلمة عامة، فيدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها أيضا ماذا؟ الجائز، كله يصح أن نقول فيه يشرع. فقال هنا يشرع لمن استطاع الباء، حكم النكاح. الآن المؤلف أفادنا من حكم النكاح المشروعية أنه جائز لمن استطاع الباءة. الباءة أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان، هذا أصلا. والمراد هنا النكاح، بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مادية على الزواج، فهذا يشرع له النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه، أن يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها الصوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الآن نأتي عن إلى التفصيل في مسألة المشروعية. إيش نريد؟ شيء أدق من المشروعية، هل هو واجب ولا هو مستحب؟ ظاهر الحديث معنا بناء على ما أخذته في أصول الفقه يدل على ماذا؟ على الوجوب، صح؟ على الوجوب على من قد استطاع الباءة. طيب، وبناء على ما أخذنا أيضا في أصول الفقه أن الحديث أو الآية الدليل إذا كان ظاهره الوجوب فلا يجوز صرفه عنه إلا بماذا؟ قال. تمام. طيب، نحن نقول النكاح للمستطيع مستحب. مباشرة ستطالبونني بماذا؟ دليل. تقول لي مباشرة: والله أنا عندي إيش؟ عندي أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذه دليلك على ما تقول من الاستحباب. أقول لكم دليلي هو التخيير في قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فخيره الله تبارك وتعالى بين ماذا؟ بين النكاح والتسامح. يعني استمتاع بالأمة، خيره بين النكاح والاستمتاع بها. فلو كان النكاح واجبا لما خيره بين واجب وغير واجب، صح؟ التخيير ينافي الوجوب، صح ولا لا؟ التخيير بين واجب وغير واجب ينافي الوجوب. لو كان النكاح واجبا لما خيره بتركه، فكونه صار جائزا له أن يتركه وأن يكتفي بالتسري، هذا دليل على أنه ماذا؟ ليس بواجب. فلو فعل غير الواجب هو الثاني هو التسري، يكون تاركا لماذا؟ للواجب، والواجب لا يجوز تركه، وهذا مقرر في أصول الفقه أنه لا يصح التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثما. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الزواج أو النكاح لمن استطاع الباءة ليس بواجب بل هو مستحب. طيب، إذا خشي على نفسه من الوقوع في المعصية، يجيبنا المؤلف قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. هذا كلامه، وهذا يفهم منه أنه لا يريد بقوله الأول يشرع لمن استطاع الباءة الوجوب، يبقى عندنا إما الاستحباب أو الجواز، ونحن ذكرنا أنه مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، رغب فيه في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا فيه ترغيب إلى الإكثار من الولد، والإكثار من الولد لا يكون إلا في النكاح. قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. هنا أوجب عليه المؤلف عند الاستطاعة على النكاح والخوف من الوقوع في المعصية، أوجب عليه ماذا؟ النكاح. وهذا حق، كلام المؤلف هنا حق. لماذا؟ لأن النكاح في هذه الحالة يحفظ عليه دينه، يحفظ عليه دينه. وها هنا تأتينا القاعدة الأصولية التي مرت معنا أيضا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بفعله ففعله ماذا؟ واجب. ترك الحرام واجب ولا مش واجب؟ واجب. ولا يتم هذا الواجب إلا بماذا؟ بالنكاح، فالنكاح واجب. واضح؟ هذه من القواعد الأصولية التي تقدم معنا في دروس الأصول تقريرها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى تفصيل ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله: والتبتل غير جائز. أصل التبتل القطع، ومنه مريم البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا. وفي الشرع الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، الانقطاع عن النساء، ترك النساء وعدم الإقبال على النكاح وتركه تماما لزيادة التعبد لله تعالى. هذا هو التبتل، وهو محرم في الإسلام، هذا محرم خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد عليه التبتل يعني منعه منه وما أقره عليه، ولو أذن له لاختصينا. لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون بالتبتل لاختصينا، يعني لقطعوا الخصيتين وأزلوهما، أو ردوا الخصيتين بحيث ينقطع أو تنقطع أو تضعف الشهوة عنه، فلا يحتجون إلى النساء، فيقطعون أنفسهم عن النساء. لكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراده عليه الصلاة والسلام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما أنا فلا وأما أنا فأتزوج النساء. لا، هو ليس بهذا اللفظ، هو الحديث جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، وبعد أن أعلموا وكأنهم تقالوها، أي رأوا أن هذه العبادة عبادة قليلة، فماذا قالوا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم هؤلاء الثلاثة، قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يتزوج النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني. قال الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أن ترك النكاح، ترك الزواج تعبدا لأجل المبالغة في التعبد، هذا محرم شرعاً عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. التبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي من كان عاجزا عن القيام بما لا بد منه في النكاح فله أن ينقطع عن النكاح، وما لابد منه كأن يكون مثلا غير قادر على جماع النساء مثلا، أو غير قادر على تحمل مسؤولية البيت وما يحتاج إليه البيت من نفقة ورعاية وغير ذلك، وذلك بما ثبت للمرأة من حقوق في الإسلام واجب لها على زوجها، فمن لم يكن قادرا على إعطائها حقها فلا تتزوج. هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جدا حقيقة، يتزوجون وهم في سؤال من الزواج، يتزوج الرجل ويريد من زوجته حقوقها ولا يريد أن يعطيها ولا يعطي أولاده حقوقها، هذا لا يتزوج خير له من أن يراكم على نفسه من الآثام والذنوب والحقوق ما يعلم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف للمرأة هي التي ترغب في المرأة أو يرغب الرجال في المرأة لأجلها، وهي الودود المتحببة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة والعشرة الحسنة. الناس يضحكون جمعهم هذا الولود الكثيرة الولادة، البكر التي لم يدخل بها، ذات الجمال هي الجميلة، الحسب الشرف بالآباء والأقارب، والدين مسلمة طائعة لله، والمال معروف لا يجهله أحد. فإذا جمعت المرأة هذه الأوصاف كلها فخير على خير، وإلا فاظفر بذات الدين وقدمها على غيرها. هذه المرأة التي تجمع هذه الصفات الطيبة كلها، يعني يحصل على من ورائها على خير الدنيا والآخرة، فتعينه على دنياه وعلى آخرته. لكن إذا لم تتوفر هذه الشروط فقدم ذات الدين، فقدم ذات فاظفر بذات الدين ضربت يداك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين. هذه هي التي ترغب الرجال في النساء، تنكح المرأة لأربعين: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تاربت، يعني فز بصاحبة الدين، لأنها هي التي تعينك على دينك، وهي التي تتقي الله فيك وتعطيك حقوقك. تاربت يداك، هذه دعوة كانت قديما عند العرب، معناها التصقت يداك في التراب، ثم بعد ذلك صارت تستعمل للحث والترغيب بالفعل. وأما الودود والولود فورد فيهما قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خرجوا أحمد وأبو داود. هذا فيه ترغيب في النكاح، وفيه ترغيب في نكاح المرأة التي تتحبب بزوجها وكذلك تنجب كثيرا. ربما يقول قائل: البكر كيف نعلم أنها تنجب كثيرا أم لا؟ يقول أهل العلم بأنها تقاس بأقاربها من النساء، يعني ينظر إلى أمها، خواتها، خالاتها، عماتها، في غالب الحال تكون المرأة كقريباتها. قال المؤلف رحمه الله: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءاً. الكبيرة هي التي بلغت، هذه التي بلغت لها عقل تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها. وأما الصغيرة هذه لا معنى بإذنها، ليس لها إدراك لما يناسبها وما لا يناسبها، وما فيه مصلحة لها وما لا مصلحة لها فيه، فلا اعتبار برضاها ولا بسخطها. والمعتبر حصول الرضا من الكبيرة، بأن ترضى بالشخص الذي يكون كفءاً لها، كلها مساوٍ ومثيل. فالمعتبر في الشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم هي المساواة في ماذا؟ في الدين. المساواة في الدين فقط لا غير، هذا هو الصحيح، وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فما عجل له إلا الدين. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يزوجون الموالي فلم يعتبروا المساواة في المسألة. قال المؤلف: والصغيرة إلى وليها. تخطب الكبيرة إلى نفسها والصغيرة إلى وليها، لأنه لا يعتبر رضاها بصغرها وعدم إدراكها ما يناسبها. قال: ورضا البكر صماتها، يعني بأن تشكر، تستشار، يقال لها: خطبك فلان ابن فلان، فإذا سكتت أو ضحكت دل ذلك على الرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر. قالت عائشة: فإنها تستحي. يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالت له فإنها تستحي، يعني تستحي المرأة بكر أن تقول أنا موافق أريد فلان فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا سكتت، إذنها إذا سكتت خلاص ما تكلمت شيء واستحت خلاص يكفي هذا بإذنها، أي أنها موافقة على هذا الرجل. الحديث متفق عليه، وفي رواية عند مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمارها. طبعا الحكم بالنسبة للبكر. أما الثيب ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها من وليها؟ أيعني ذلك أنها تزوج نفسها من غير وليها؟ لا لا يعني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما سيأتي أنه قال لا نكاح إلا لولي، وهذا يشمل البكر والثيب. وقوله أحق أفعل تفضيل يدل على أنها أكثر حقا من وليها، لا على أنها متفردة بالحق. أحق بنفسها من وليها فهي أولى من وليها، إذا اختلفت مع وليها في كفء فقولها الذي يقدر على قول وليها. إذا كان الرجل كفءا الذي جاء وليها لا يريده وهي تريده ترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها القاضي، هي أحق في مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة، وتحرم الخطبة في العدة. إذن مما تقدم يتبين عندنا أن البنت إذا كانت كبيرة بحيث تكون بالغة فلا بد من رضاها سواء كانت بكرا أو ثيبا. قال رحمه الله هنا وتحرم الخطبة في العدة. الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، هذه الخطبة طلب المرأة للزواج. والعدة قلنا الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، أما بالضم فهي الكلام الذي يلقى على المنابر وما شابه، هذا يسمى خطبة. أما طلب المرأة يسمى خطبة. والعدة هي تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. المرأة عندما تطلق تدخل في ماذا؟ في العدة. مدة زمنية حددها الشارع تبقى فيها إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يحل لها الزواج. هذه المدة الزمنية تسمى عدة. كذلك المرأة التي يتوفى عنها زوجها كذلك تتربص بنفسها مدة زمنية إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج. هذه المدة الزمنية هي التي تسمى العدة. فالمراد بالعدة في كلام المؤلف عدة الطلاق أو الموت. والذي يحرم هو التصريح بالخطبة لجميع المعتدات. التصريح بالخطبة محرم لجميع النساء المعتدات. وأما التعريض التعريض التعليم أن يذكر لها إشارة أنه يرغب فيها، ولا يصرح لها يقول لها أنا أريدك للزواج، لا، يشير إشارة، كان يقول مثلا أنا أريد الزواج أمامه، أو وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، إشارة يشير لها، لكن لا يصرح أنه يريد أن يتزوج، هذا يسمى تعريضا. هذا التعريض جائز لبعض المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها، هذا التعريض جائز في المتوفى عنها زوجها. أما المعتدة عند الطلاق رجعي فهذه لا يعرض لها ولا يصرح لها، لأن هذه ما زالت زوجة لرجل، فما زال له فيها حق، فهذه لا يعرض لها ولا يصرح لها بأنه يريدها للزواج فتاة. أما المتوفى عنها زوجها فله أن يعرض لها ولا يصرح ما دامت في الإبن. وأما المطلقة طلاقا بائنا يعني لا رجعة فيه، فمختلف في جواز التعريض له، مختلف في جواز التعريض لمن طلق طلاقا بائنا. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى وهي المتوفى عنها زوجها، حرام في الأخيرة وهي المعتدة من طلاق راجعي، مختلف فيه في البائن أي المطلق طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخطبة في العدة مفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. مفهوم هذه الآية: ما صرحتم به فعليكم جناح، ما صرحتم به فعليكم جناح. وتحريم التصريح والتعريض للمطلقة طلاقا رجعيا لأنها زوجة لزوجها ولم تنتهي الزوجية بعد، فحق زوجها لا يزال قائما فيها. وأما تحريم التعريض لغيرها خشية أن تكذب المرأة في العدة استعجالا لإيش؟ للزواج ممن طلبها صراحة، طلبها الشخص صراحة ربما تكذب أنها انتهت من عدة ولن تنتهي، لذلك منع الرجل من طلبها صراحة ما دامت في عدتها. قال المؤلف: وعلى الخطبة، أي وتحرم الخطبة على الخطبة، ومراده أن خطبة المرأة محرمة إذا خطبها مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي رواية: إلا أن يأذن له، متفق عليه. وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب المرأة، بل بأن تركن إليه أي تميل إليه وتطمئن وترضى به. إذا جاء الرجل من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، فليس داخلا في النهي الكافر كاليهودي والنصراني إذا طلبا امرأة يهودية أو نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجها، هذا لا نقول له لا تخطب على خطبة هذا اليهودي أو النصراني، لا، لأنه ليس آخر، ليس آخر. والنهي هنا الذي جاء، جاء كي لا تحدث العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم على بعض. هذا المعنى غير وارد في اليهودي والنصراني، فيختص بالمسلم، وليس في ذلك حق لغير المسلم حتى يحترم. أما قولنا بأنه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يحرم على الآخر أن يطلبها، فهذا سببه هو الجمع بين الأحاديث. أي أحاديث؟ هذا الحديث فيه نهي عن ماذا؟ عن الخطبة على خطبة أخيك، تمام؟ طيب، جاءنا حديث آخر في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس بعدما طلقها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذني. فجاءته وأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبا، معاوية وأبو جهم، ومع علمه بذلك، مع علمه بعد أن علمته أن معاوية وأبا جهم خطبا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء. انكحي أسامة، هنا يعني حصل الخطبة أو حصلت الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. والنهي الوارد في الحديث خاص كما ذكرنا بالمسلم، ولا يدخل فيه الكافر. فالآن الحديث الأول والحديث الثاني الذي هو النهي عن الخطبة على خطبة أخي، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس، يدلان على أن المرأة إذا خطبت مجرد طلب بدون أن تركن إلى هذا الرجل الذي طلبها وترضى به يجوز للآخر عنه، لكن إذا علم أنها قد رضيت به فهنا لا يجوز له أن يقبل. جمعا بين هذه الأحاديث نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم، بعد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في كتاب النكاح، نتمم بفائدة لم نكن ذكرناها متعلقة بالحج، وهذه الفائدة تتعلق بالفدية. متى تجب الفدية على الحاج؟ وما نوع الفدية التي تجب عليه؟ الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه من المخالفات في الحج، ما لا فدية فيه أصلا، وهو عقد النكاح. عقد النكاح لا فدية فيه، لكنه محرم على المحرم. الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج،
الجماع في الحج قبل التحلل الأول، هذا فديته مغلقة. الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
اشتغل
معنا هذا التفصيل فيه. الرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. فدية الأذى تقدمت معه، وكذلك فدية الصيد. والفدية المغلظة لمن جامع في الحج وهو محرم قبل التحلل الأول بدنة. البدنة هي الجمل الإبل. هذه الفائدة التي لم نذكرها وهي متعلقة بكتاب الحج. نبدأ اليوم بكتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الجماع الوضع، فيطلق على هذا وعلى هذا، فهو من الألفاظ المشتركة، من الأسماء المشتركة. والأسماء المشتركة هذه بيانها والحديث عنها أين؟ في أصول الفقه، مبحث الألفاظ، وهي الألفاظ أو الأسماء التي اتحد لفظها واختلف معناها. هي الأسماء التي اتحد لفظها واختلف معناها. مثال ذلك العين. العين لفظ واحد لكنه يطلق على أكثر من معنى. من معانيه العين الباصر، كعين الإنسان هذه عين باصر. ومن معانيه أيضا عين الماء، عين الماء. ومن معانيه كذلك الجاسوس، يطلق على الجاسوس عينا. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة. هذا الذي يسمى عند الأصوليين بالألفاظ المشتركة. فالنكاح من هذه الألفاظ، من الألفاظ المشتركة، لفظه واحد ويطلق على معنيين، يطلق على العقد، العقد النكاح، ويطلق على الوطء والجماع. يعرف المراد من اللفظ بالقرائن. تعرف المراد من اللفظ بالقرائن. فمثلا إذا قلت نكح الرجل زوجته، إيش يكون معنى النكاح هنا؟ الوطء، صح؟ أما إذا قلت نكح فلان ابنة فلان، فهنا العقد عقد عليها، بمعنى عقد عليها إذا لم تكن زوجة له، فتقول هنا معنى النكاح العقد. فقرينة الحال هي التي دلتنا على المعنى المراد من لفظ النكاح. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة. كلمة يشرع تفيد أنه جائز وليس محرما. كلمة يشرع كلمة عامة، فيدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها أيضا ماذا؟ الجائز. كله يصح أن نقول فيه يشرع. فقال هنا يشرع لمن استطاع الباء حكم النكاح. الآن المؤلف أفادنا من حكم النكاح المشروعية أنه جائز لمن استطاع الباءة. الباء أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان، هذا أصلها. والمراد هنا النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مادية على الزواج، فهذا يشرع له النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، أن يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها الصوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الآن نأتي إلى التفصيل في مسألة المشروعية. إيش نريد؟ شيء أدق من المشروع، هل هو واجب ولا هو مستحب؟ ظاهر الحديث معنا بناء على ما أخذتم في أصول الفقه يدل على ماذا؟ على الوجوب، صح؟ على الوجوب على من استطاع الباء. طيب، وبناء على ما أخذنا أيضا في أصول الفقه أن الحديث أو الآية الدليل إذا كان ظاهره الوجوب فلا يجوز صرفه عنه إلا بماذا؟ قال تمام. طيب، نحن نقول النكاح للمستطيع مستحب. مباشرة ستطالبونني بماذا؟ دليل. تقول لي مباشرة: والله أنا عندي إيش؟ عندي أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذه دليلك على ما تقول من الاستحباب. أقول لكم دليلي هو التخيير في قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فخيره الله تبارك وتعالى بين ماذا؟ بين النكاح والتسامح، يعني الاستمتاع بالأمر. خيره بين النكاح والاستمتاع بالأمر. فلو كان النكاح واجبا لما خيره بين واجب وغير واجب، صح؟ التخيير ينافي الوجوب، صح ولا لا؟ التخيير بين واجب وغير واجب ينافي الوجوب. لو كان النكاح واجبا لما خيره بتركه، فكونه صار جائزا له أن يتركه وأن يكتفي بالتسري، هذا دليل على أنه ماذا؟ ليس بواجب. فلو فعل غير الواجب هو الثاني هو التسري، يكون تاركا لماذا؟ للواجب، والواجب لا يجوز تركه، وهذا مقرر في أصول الفقه أنه لا يصح التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثما. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الزواج أو النكاح لمن استطاع الباءة ليس بواجب بل هو مستحب. طيب إذا خشي على نفسه من الوقوع في المعصية يجيبنا المؤلف قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية ويجب على من خشي الوقوع في المعصية هذا كلامه وهذا يفهم منه أنه لا يريد بقوله الأول يشرع لمن استطاع الباءة الوجوب يبقى عندنا إما الاستحباب أو الجواز ونحن ذكرنا أنه مستحب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه رغب فيه في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث إن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أيضا تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم هذا فيه ترغيب إلى الإكثار من الولد والإكثار من الولد لا يكون إلا في الولد قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية هنا أوجب عليه المؤلف عند الاستطاعة على النكاح والخوف من الوقوع في المعصية أوجب عليه ماذا؟ النكاح وهذا حق كلام المؤلف هنا حق لماذا؟ لأن النكاح في هذه الحالة يحفظ عليه دينه يحفظ عليه دينه وهنا تأتينا القاعدة الأصولية التي مرت معنا أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟
واجب
في هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بفعله ففعله ماذا؟
واجب
ترك الحرام واجب ولا مش واجب؟
واجب
ولا يتم هذا الواجب إلا بماذا؟ بالنكاح فالنكاح واجب واضح؟ هذه من القواعد الأصولية التي تقدم معنا في دروس الأصول تقريرها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعلى تفصيل ذكرناه قال المؤلف رحمه الله والتبتل غير جائز أصل التبتل القطع ومنه مريم البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وفي الشرع الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله الانقطاع عن النساء ترك النساء وعدم الإقبال على النكاح وتركه تماما لزيادة التعبد لله تعالى هذا هو التبتل وهو محرم في الإسلام هذا محرم خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل رد عليه التبتل يعني منعه منه وما أقره عليه ولو أذن له لاختصينا لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون بالتبتل لاختصينا يعني لقطعوا الخصيتين وأزلوهما أو رد الخصيتين بحيث ينقطع أو تنقطع أو تضعف الشهوة فلا يحتجون إلى النساء فيقطعون أنفسهم عن النساء لكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراده عليه الصلاة والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما أنا فلا وأما أنا فأتزوج النساء إذا لا هو ليس بهذا اللفظ. هو الحديث جاء ثلاثة، جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، وبعد أن أعلموا وكأنهم تقالوها أي رأوا أن هذه العبادة عبادة قليلة، فماذا قالوا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم هؤلاء الثلاثة قال أما أنا فلا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بأنه يتزوج النساء، وقال صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني. قال الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أن ترك النكاح، ترك الزواج تعبدا لأجل المبالغة في التعبد، هذا محرم شرعا لا يدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، التبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي من كان عاجزا عن القيام بما لا بد منه في النكاح فله أن ينقطع عن النكاح. وما لا بد منه كأن يكون مثلا غير قادر على جماع النساء مثلا، أو غير قادر على تحمل مسؤولية البيت ولا يحتاج إليه البيت من نفقة ورعاية وغير ذلك. وذلك بما ثبت للمرأة من حقوق في الإسلام واجب لها على زوجها، فمن لم يكن قادرا على إعطائها حقها فلا يتزوج. هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جدا حقيقة، يتزوجون وهم في سؤال من الزواج، يتزوج الرجل ويريد من زوجته حقوقها ولا يريد أن يعطيها ولا يعطي أولاده حقوقها، هذا لا يتزوج خير له من أن يراكم على نفسه من الآثام والذنوب والحقوق ما يعلم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف للمرأة هي التي ترغب في المرأة أو يرغب الرجال في المرأة لأجلها، وهي الودود المتحببة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة والعشرة الحسنة. الناس يضحكون عجبهم هذا الولود الكثيرة الولادة، البكر التي لم يدخل بها ذات الجمال هي الجميلة، الحسب الشرف بالآباء والأقارب، والدين مسلمة طائعة لله، والمال معروف لا يجهله أحد. فإذا جمعت المرأة هذه الأوصاف كلها فخير على خير، وإلا فاظفر بذات الدين وقدمها على غيرها. هذه المرأة التي تجمع هذه الصفات الطيبة كلها يعني يحصل على من ورائها على خير الدنيا والآخرة، فتعينه على دنياه وعلى آخرته. لكن إذا لم تتوفر هذه الشروط فقدم ذات الدين، فقدم ذات فاظفر بذات الدين ضربت يداك كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع. هذه هي التي ترغب الرجال في النساء، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تاربت يعني فوز بصاحبة الدين، لأنها هي التي تعينك على دينك وهي التي تتقي الله فيك وتعطيك حقوقك. تربت يداك، هذه دعوة كانت قديما عند العرب، معناها التصقت يداك في التراب، ثم بعد ذلك صارت تستعمل للحث والترغيب بالفعل. وأما الودود والولود فورد فيهما قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خرجوا أحمد وأبو داود. هذا فيه ترغيب في النكاح، وفيه ترغيب في نكاح المرأة التي تتحبب بزوجها وكذلك تنجب كثيرا. ربما يقول قائل: البكر كيف نعلم أنها تنجب كثيرا أم لا؟ يقول أهل العلم بأنها تقاس بأقاربها من النساء، يعني ينظر إلى أمها، خواتها، خالاتها، عماتها، في غالب الحال تكون المرأة كقريباتها. قال المؤلف رحمه الله: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا. الكبيرة هي التي بلغت، هذه التي بلغت لها عقل تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها، وأما الصغيرة هذه لا معنى بإذنها، ليس لها إدراك لما يناسبها وما لا يناسبها وما فيه مصلحة لها وما لا مصلحة لها فيه، فلا اعتبار برضاها ولا بسخطها. والمعتبر حصول الرضا من الكبيرة بأن ترضى بالشخص الذي يكون كفئا لها، يكون لها مساوي ومثيل. فالمعتبر في الشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم هي المساواة في ماذا؟ في الدين. المساواة في الدين فقط لا غير، هذا هو الصحيح وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فما عجل له إلا الدين. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يزوجون الموالي فلم يعتبروا المساواة في النسب. قال المؤلف: والصغيرة إلى وليها. تخطب الكبيرة إلى نفسها والصغيرة إلى وليها، لأنه لا يعتبر رضاها بصغرها وعدم إدراكها ما يناسبها. قال: ورضا البكر ورضا البكر صماتها. ورضا البكر صماتها، يعني بأن تشكر، تستشار، يقال لها: خطبك فلان ابن فلان، فإذا سكتت أو ضحكت دل ذلك على الرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر. قالت عائشة: فإنها تستحي. يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالت له: فإنها تستحي، يعني تستحي المرأة البكر أن تقول: أنا موافق، أريد فلان فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت. إذنها إذا سكتت، خلاص ما تكلمت شيء واستحت، خلاص يكفي هذا في إذنها، أي أنها موافقة على هذا الرجل. فالحديث متفق عليه، وفي رواية عند مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. طبح الحكم بالنسبة للبكر. أما الثيب، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: أحق بنفسها من وليها؟ أيعني ذلك أنها تزوج نفسها من غير وليها؟ لا، لا يعني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما سيأتي أنه قال: لا نكاح إلا لولي، وهذا يشمل البكر والثيب. وقوله أحق، أفعل تفضيل، يدل على أنها أكثر حقا من وليها، لا على أنها متفردة بالحق. أحق بنفسها من وليها، فهي أولى من وليها، إذا اختلفت مع وليها في كفء فقولها الذي يقدر على قول وليها. إذا كان الرجل كفءا الذي جاء ووليها لا يريده وهي تريده، ترفع أمرها إلى القاضي ويجلسها القاضي، هي أحق في مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الخطبة العدة، وتحرم الخطبة في العدة.
إذن مما تقدم يتبين عندنا أن البنت إذا كانت كبيرة بحيث تكون بالغة فلا بد من رضاها، سواء كانت فكرا أو تجربة.
قال رحمه الله هنا: وتحرم الخطبة في العدة. الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، هذه الخطبة طلب المرأة للزواج. والعدة قلنا الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، أما بالضم فهي الكلام الذي يلقى على المنابر وما شابه، هذا يسمى خطبة، أما طلب المرأة يسمى خطبة. والعدة هي تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة، تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. المرأة عندما تطلق تدخل في ماذا؟ في عدة، مدة زمنية حددها الشارع تبقى فيها إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يحل لها الزواج. هذه المدة الزمنية تسمى عدة. كذلك المرأة التي يتوفى عنها زوجها كذلك تتربص بنفسها مدة زمنية إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج. هذه المدة الزمنية هي التي تسمى العدة. فالمراد بالعدة في كلام المؤلف عدة الطلاق أو الموت. والذي يحرم هو التصريح بالخطبة لجميع المعتدات. التصريح بالخطبة محرم لجميع النساء المعتدات. وأما التعريض أن يذكر لها إشارة أنه يرغب فيها، ولا يصرح لها يقول لها أنا أريدك للزواج، لا، يشير إشارة، كان يقول مثلا أنا أريد الزواج أمامه، أو وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، إشارة يشير لها، لكن لا يصرح أنه يريد أن يتزوج. هذا يسمى تعريضا. هذا التعريض جائز لبعض المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها. هذا التعريض جائز في المتوفى عنها زوجها. أما المعتدة عدة طلاق رجعي فهذه لا يعرض لها ولا يصرح لها، لأن هذه ما زالت زوجة لرجل، فما زال له فيها حق، فهذه لا يعرض لها ولا يصرح لها بأنه يريدها للزواج فتاة. أما المتوفى عنها زوجها فله أن يعرض لها ولا يصرح ما دامت في العدة. وأما المطلقة طلاقا بائنا، يعني لا رجعة فيه، فمختلف في جواز التعريض له. مختلف في جواز التعريض لمن طلق طلاقا بائنا. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى وهي المتوفى عنها زوجها، حرام في الأخيرة وهي المعتدة من طلاق راجح. مختلف فيه في البائن، أي المطلق طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخطبة في العدة مفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. مفهوم هذه الآية: ما صرحتم به فعليكم جناح، ما صرحتم به فعليكم جناح. وتحريم التصريح والتعريض للمطلقة طلاقا رجعيا لأنها زوجة لزوجها ولن تنتهي الزوجية بعد، فحق زوجها لا يزال قائما فيها. وأما تحريم التعريض لغيرها خشية أن تكذب المرأة في العدة استعجالا لإيش؟ للزواج ممن طلبها صراحة، طلبها الشخص صراحة ربما تكذب أنها انتهت من عدتها ولن تنتهي، لذلك منع الرجل من طلبها صراحة ما دامت في عدتها. قال المؤلف: وعلى الخطبة، أي وتحرم الخطبة على الخطبة. ومراده أن خطبة المرأة محرمة إذا خطبها مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي رواية: إلا أن يأذن له. متفق عليه. وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب المرأة، بل بأن تركن إليه، أي تميل إليه وتطمئن وترضى به. إذا جاء الرجل من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، وليس داخلا في النهي الكافر كاليهودي والنصراني. إذا طلبا امرأة يهودية أو نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجها، هذا لا نقول له لا تخطب على خطبة هذا اليهودي والنصراني، لا، لأنه ليس آخر، ليس آخر. والنهي هنا الذي جاء، جاء كي لا تحدث العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم على بعض، هذا المعنى غير وارد في اليهودي والنصراني، فيختص بالمسلم وليس في ذلك حق لغير المسلم حتى يحترم. أما قولنا بأنه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يحرم على الآخر أن يطلبها، فهذا سببه هو الجمع بين الأحاديث. أي أحاديث؟ هذا الحديث فيه نهي عن ماذا؟ عن الخطبة على خطبة أخيك، تمام؟ طيب، جاءنا حديث آخر في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس بعدما طلقها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذني. فجاءته وأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبا، معاوية وأبو جهم، ومع علمه بذلك، مع علمه بعد أن علمته أن معاوية وأبا جهل خطبها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، انكحي أسامة. هنا يعني حصل الخطبة أو حصلت الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. والنهي الوارد في الحديث خاص كما ذكرنا بالمسلم ولا يدخل فيه الكافر. فالآن الحديث الأول والحديث الثاني الذي هو النهي عن الخطبة على خطبة أخي، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس، يدلان على أن المرأة إذا خطبت مجرد طلب بدون أن تركن إلى هذا الرجل الذي طلبها وترضى به يجوز للآخر عنه، لكن إذا علم أنها قد رضيت به فهنا لا يجوز له أن يرضى. جمعا بين هذه الأحاديث نكتفي بهذا القدر.